الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الامر باجابه الداء الى دعوه. نلتمس البركه بالقراءه. نعم، لو نختصر السند وناخذ الراوي الاعلى عن ابن عمر رضي الله عنه. من عبيد الله هنا؟ من الذي نزله على العرس؟ هو عبيد الله الذي رواه عن نافع، هو الذي أنزله على العرس، يعني خطها بالعرس. نعم، وهي عامة. نعم. أيضا عن ابن عمر: إذا دعيت إلى قراء هذا حديث مرفوع أم موقوف؟ الرواية هذه موقوفة أم مرفوعة؟ موقوف إيش؟ وله حكم الرفع لما؟ هذا هو؟ ها؟ ألم يكن اجتهاد منه؟ لا اجتهاد، كافي اجتهاد، كافي اجتهاد، وجهة الاجتهاد أنه رأى في الأحاديث الأخرى أنها واجبة وأن من تركها فقد عصى الله ورسوله. اجتهاد منه. ها، ليش ما يكون هذا اجتهاد منه؟ كيف لا مجال للعقل؟ كيف؟ ليس من الغيبيات هذا. الحديث يقول أبو هريرة يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إن لله. الآن الرجل يقول له حكم الرفع لما؟ عشان قد عصى الله ورسوله. قلت هذه مؤولة، لعلها اجتهاد منه، اجتهد فعصى الله ورسوله، اجتهد يعني استنبط من الأحاديث. الرواية الأخرى قال: إذا دعي أحدكم فليجب، هو الذي روى هذه الرواية، قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الآن الكلام في فليجب، هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا هو محل النظر. اجتهد فيها فوجدها على الوجوب فقال: إذا من لم يأتي قد عصى الله ورسوله. ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ اترك هذا المبحث الذي سنتكلم فيه، في حديث، في حديث أتلوه عليه، لكن أقصد تدخل فيها الاجتهاد ولا ما تدخل؟ تدخل فيها الاجتهاد. طيب، إذا شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أولا، هذا مرفوع، هذا مرفوع، هو رواية موقوفا ومرفوعا. سألهم فقط لما يقولون هذا حكم المرفوع، ليه حكم المرفوع؟ أين الأدلة على حكم المرفوع؟ المفروض لنا ضوابط معينة حتى نقول إن حكم المرفوع. الغرض المقصود: الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة ولمهمة جسيمة، ألا وهي العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الرحمن جل وعلا لها معاملات، وهذه المعاملات تدور رحاها حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنن بإسناد حسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا يبين لنا أن معاملات المرء تدور بين معاملتين، معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق. أما المعاملة مع الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالإخلاص والتوبة والخشية والإنابة والتوكل والصدق مع الله جل وعلا، ألا تذبح إلا له ولا تنظر إلا له، كما فصلنا مباحث هذا الأمر في العقيدة، وهذا أيضا سنفصله أيضا إن شاء الله في الكتاب الجديد توحيد ابن خزيمة. الثاني معاملة بين العبد وبين المخلوق، يعني بين عباد الله جل وعلا، وهذه تدور رحاها على الإحسان وخالق الناس بخلق حسن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، عيادة المريض، أن تهش وتبش في وجه أخيك، أن تبذل له الإحسان، أن تعين ذا الحاجة، أن تضيف الملهوف، وأيضا قال وأن تجب الدعوة. إذا دعاك أخوك إلى وليمة عرس فينبغي بل يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة، وألا تتردد في إدخال السرور عليه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وسلم. تروا كيف هذا الإسلام الحنيف يؤلف بين القلوب، وما وجد الإسلام سببا يعمق الروابط أو الأواصر وأواصر المحبة بين المسلمين بعضهم ببعض إلا وأمر به ولا غر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله أوثق عرى الإيمان، والذي يؤلف ويشد من عضد المحبة في الله منها إجابة الدعوة لوليمة العرس. أما المسائل الفقهية فالكلام عليها من أكثر من وجه. أولا المسألة الأولى مسألة وجوب وليمة العرس، وقد فصلنا الكلام فيها سابقا، وقلنا يشترط فيها اللحم، يعني يجب أن يذبح شاه حتى تكون الوليمة صحيحة. أخطأت أنا واهم أحسنت، إذا لا يجب الذبح فيها، ممكن بالتويق بالحيث صح بالأقل. نعم قد سلف الكلام فيها. المسألة الثانية هو الكلام على الوليمة، إجابة الدعوة هل هي واجبة أم مستحبة؟ أقول الدعوة دعوتان، دعوة خاصة ودعوة عامة. أما الدعوة الخاصة هي الدعوة إلى وليمة العرس، هذه دعوة خاصة. ما حكمها؟ هل يجب عليك إذا دعاك أخوك لوليمة عرسه أن تذهب أم يستحب ويندب أن تفعل ذلك؟ هذا ما سنفصله فقهيا. سلف العلماء فيها على قولين، جمهور من أهل العلم يرون الوجوب، وبعضهم يرون أن هذا من الأخلاق الحسنة وأنها مستحبة. أما أدلة من قال بالوجوب فكثيرة، منها أولا الخاص والثاني العام. أما الخاص فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، هذا واجب بأي دليل؟ أصحاب الأصول وين الأمر؟ فليجب، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، تنصيص على العرس، إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب. وفي رواية أخرى قال أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه إلى وليمة فليأتيها عرسا كان أو نحوها، هذه فيها دلالة أنها للعرس وأيضا على العموم. أما الأدلة العامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، هذه عامة ولا مخصصة؟ كيف العموم؟ طلبة العلم أن تنظر في الأدلة كيف يكون هذا عاما، يعني عرس وغير عرس حتى ولو لوليمة غداء؟ ها تفرض يعني حتى لو وليمة غداء يجب إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، من النكرة؟ وليمة نكرة في سياق، لا في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، وهذه القاعدة عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط يفيد العموم إذا شرط، إذا دعي أحدكم إلى وليمة، وليمة نكرة مش ولائم، وليمة ولا جمع هي مفرد نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام، طعام الوليمة يأتيها أو يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا أيضا عموم، أين العموم هنا؟ ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ها كيف؟ مين اللي معرف؟ إيش الدعوة هذه؟ مين الجنس؟ جنس دعوة اسم جنس معرف الآية كلها صح يفيد العموم. ذكرتني أن أنتقل وأسألك فقه قتال الطائفة الممتنعة أو الطائفة الباغية، اشرب لي فقهاء ثم ياسر بالباشمهندس سامر ثم الأخ عبد الغني ثم أبو الضراء، الأربعة يسردون لي فقه قبل أن أبدأ فيها، ما تذكر؟ والمراء فقه قتال الطائفة الممتنعة أو الطائفة الباغية، ادخل في التفصيل، ياسر يا محمد. أنا ما أقول على فداء القتال، أقول فقه القتال، فقه القتال معه. أصبر، هذه لمغزى، أنا ما أسأل إلا لمغزى. وشون الثامن ما فهمت السؤال سأفصله. أصبر، فقه قتال الطائفة الباغية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أريد فقه قتال الفئة التي تبغي، ما قلت حكم، أنا قلت فقه قتالهم، لقتالهم فقه ولقتال الكفار فقه. قالوا الآن فقه قتال الطائفة الباغية. أنا الآن أرى أن الإخوة ما شاء الله يرد على سؤالي بسؤال، أنا أريد الإجابة فقط إن شاء الله. غني ما تعلم وين كنت، وين كنت مستقبل أدفء البيت أولى من طلب العلم. لا لا اسكت أنت، خلاص أنت قلت العمل انتهى الموضوع. أريد هذا باشمهندس سامي، باشمهندس أحمد، حري بطالب العلم ألا يفوت يعني ما يكون له ميزانا عند ربي وزيادة في علمه. وفقه الطائفة الباغية الأمر أصلا عزيز علينا لأنه حدث في واقعنا المعاصر وكثير من الناس لا يفقهوه. ونحن قلنا أن من حكم الله جل وعلا أن ينزل على الأمة بلاء معينا لتتفقه في هذه المسائل، تستنبط منها مسائل تتفقه فيها. أنا ما عرفت بهذا السؤال إلا لأبين أن طلب العلم لابد الحرص عليه، لابد، فلنتقي الله ونحرص حتى نزداد يعني عند ربنا جل وعلا. وإلا أنا أقول نحن الآن في عصر النخالة، بالمعنى الصحيح الله جل وعلا يغربل الأمة كلها ليخرج نقاوة الناس. صدقوني والله الآن كله يتخبط، والتخبط دلالة على الجهل العميق. وإلا فكما بينا من علي بن أبي طالب قال من العلوم ثلاثة: ظاهر ومضمر وظاهر مضمر، والتفاوت في الظاهر المضمر. وعند التخبط والاشتباك الشعرة هذه لا يعلمها إلا من علمه الله وكان دقيقا في النظر حتى يسلطه الله جل وعلا إن صح التعبير من عجينة الناس حتى يكون هو نقاوة الناس، ليكون هذا الرجل حقا نصرا للدين، حقا أهلا ليرفع هذه الراية. إذا أنك لو نظرت إلى وجهة التاريخ وقرأت فيه وتصفحت في العصر المكي، كم من الرجال يبلغون العشرة، فوق العشرة واحد أو اثنين أو ثلاث، صحيح؟ هؤلاء الذين قامت الدنيا على أكتافهم، هؤلاء الذين تملكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، ست أشخاص الله جل وعلا رباهم على عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا نقاوة الناس: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء نقاوة الناس، هؤلاء الذين رفعوا راية الله جل وعلا وامتلكوا الدنيا بأسرها. فنقاوة الناس قلة حق، هم قلة لكن عندهم الأهلية الكبرى، والأهلية هذه لا تأتي إلا بالثقل. والمفروض أن الإنسان يحرص على أن تكون همته العالية أن يرتقي لا ينزل، والنزول يضيع. ما زال الإنسان يسير فهو في رقي، فإذا وقف لن يرتقي، وإن لم ينزل لكن لن يرتقي. ولذلك لما قالوا للحسن يعني كيف نصل إلى هؤلاء الأساطين، أساطين العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما دمت على الركب فتتصل، على الضرب فتتصل مع الركب. بمعنى إذا سر وإن كنت تسير بطيئا لكن سرت على الضرب تتصل. فالاعوجاج يمكن أن يجعلنا العاطفة تأتي بنا فتأخذنا من جذورنا، فلابد أن نحرص كل الحرص على أن نثقل أنفسنا. أسأل الله جل وعلا أن تكون إخلاصا لله، وفيها يعني ليس غمزا ولكن فيها إشارة لإخوتي حتى يعلموا عظم ما هم فيه، لأن حتى طلب العلم في هذا العصر قد عز ونظر، فالمفروض أن يرتقي المرء إلى السمو والرقي. إذن أقول أرجع للمسألة الفقهية، وأن الوليمة واجبة، وفيها الدليل الخاص قد قدمناه والدليل العام. إذا ضايا أحدكم إلى وليمة فليجب. والحديث الثاني: شر الطعام طعام الوليمة. ثم قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ألف ولام اللي هي الدعوة، الدعوة اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم، سواء دعوة لغداء، دعوة لوليمة، دعوة لعقيقة، أي دعوة من تركها فقد عصى الله ورسوله. ووجه الدلالة أن العصيان لا يكون إلا بترك الواجبات، إذا ترك واجبا يسمى عاصيا. هذا الدليل لجمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب إجابة الدعوة، أما الذين قالوا بعدم وجوبها فلا دليل لهم إلا أنها من حسن الخلق ومن الآداب. حتى أن النووي يعني قال نصل إلى اتفاق أهل العلم على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، خصيصا في وليمة العرس. المسألة الثانية وهي: هل حكم الوجوب عام في وليمة العرس أو في كل الولائم؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قول داود الظاهري، قال بوجوب إجابة الدعوة في كل الولائم حتى لو كانت وليمة غداء. ودليل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، أو قال إلى قراع يعني جزء من الشام إلى قراع فليأتيه أو فليجب، فهذه فيها عموم وليمة العرس وغيرها من الولايات. أما جمهور أهل العلم فقالوا باستحبابها، وحملوا هذا العموم على الخصوص. ما هو الخصوص وليمة العرس؟ بالتنصيص للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فحملوا العام على الخاص وقالوا الخاص يقدم على العام، لأن كل المطلقات طيبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليمة عرس. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ما رواه مسلم أن فارسيا صنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب مرض فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما، فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام، وكان بجانبه عائشة، فقال رسول الله وهذه، يشير على عائشة وهذه، فقال الفارسي لا يعني أنت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم جاءه الثانية قال يا رسول الله صنعت لك طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال له لا، فقال إذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. ثم جاءه الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يقول وهذه، فهو يقول لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا، فجاءه الرجل فقال أنت وهي يا رسول الله، فقام فأخذها بيده وسار إلى هذه الوليمة أو هذا الطعام. وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاه إلى وليمة، دعاه إلى طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فلو كان واجبا لما قال له لا. أحد المرجح الآن أصبح المسألة فيها قولان، قول الجمهور يقولون بالاستحباب، وانظروا أدلتهم قوية، يقولون خصص النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا دعي إلى وليمة بوليمة العرس، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال صنعت لك طعاما فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معه. أنا أريد الترجيح. طيب أنا أقول الأقرب إلى الصواب، وإن كان الخلاف فيها قوي، هو قول داود الظاهري خلافا للجمهور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرسا كان أو نحو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الدعوة بالعموم، من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا حاضر ولا مبيح؟ من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله حاضر ولا مبيح؟ طلبة العلم أنا مش مندي. حاضر. طب احفظوا هذا. أقول داود الظاهري وأهل الظاهر هم أقوى في الأدلة وهو أقرب للصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أما قول الجمهور حمل العام على الخاص وتقديم الخاص، نقول هذا ليس من باب التخطيط. هذا من واثق، هذا من باب ايش؟ استنى، هذا ذكر فرد من افراد العموم لا يخصصه. ما دليله؟ ها استنى، اتفق في الحكم. الحكم الاول اذا دعي الى وليمه مطلقه عاما، اذا دعي الى وليمه ها وليمه عرس فليجب، فالحكم الاول وجوب الاجابه، والحكم الثاني وجوب الاجابه، فاتفق في الحكم فيكون فرد من افراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، ثم قال من ابتاع طعاما فلا يخصص الشيء هنا بالطعام، لان ده فرد من افراد العموم. مفهوم؟ سكوت والصمت يحيط بالامه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا انا اسال مفهوم ولا مش مفهوم؟ الاسئله بعد ذلك. مفهوم مش مفهوم؟ اقول اكرم الجلود، ما اسمك؟ اسماعيل. اكرم كل طلبة العلم في جلسة، ثم اتيت مرة ثانية قلت اكرم اسماعيل، استدل بهذا على ان اكرمك انت وما اكرم الباقي. اكرم الطلبة، طلبة العلم، يبقى هذا الحكم ان نكرم كل الطلبة. ثم جئت وقلت اكرم اسماعيل، واسماعيل موجود وسط الطلبة، هذه ايش معناها؟ هل مخالفة هنا ولا اتفاق؟ اتفاق. يبقى لابد ان انا اكرم كل الطلبة، لكن بالتأكيد أكرم من إسماعيل. هل التأكيد ده يجعل كل الطلبة ما يكرموش إسماعيل هو اللي يكرم فقط؟ يا رب تكون سهلة. في مثل ثاني مفهومة؟ إذا لما أقول أكرم الطلبة كل الطلبة حكمهم الإكرام، ثم أقول أكرم إسماعيل، يبقى بالتأكيد بعد ما تكرم الطلبة تكرم إسماعيل، أو تبدأ بإسماعيل. هذا معناه ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، لأنه لا يخالف في الحكم، لا يخالفه في الحكم. بصبر لن تبلغ المجد حتى طلعت الصبرة. نعرف ان المسائل هذه فيها صعوبة، لكن بالممارسة ان شاء الله تتقن. فهمت هذه؟ اذا نرد عليه في حمل العام على الخاص، اقول هذا ليس من باب الخاص، بل هو فرض من افراد العموم لا يخصصه. اما الحديث الثاني حديث قوي جدا، ألا وهو أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعام فقال لا، ولو كانت واجبة ما قال لا. هذه فيها إجابات. الإجابة الأولى أننا نجمع بين الأدلة، الجمع بينهما يجمع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة فأراد أن لا يتركها فأشار عليه أن يأتي بها، فلما رفض الرجل اعتذر النبي. وهذه من الأدلة التي سنبينها أن يمكن للإنسان أن يتخلف أو يسقط الوجوب عنه في إجابة الدعوة إذا اعتذر فقبل عذره. فيجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم طلب عائشة معه ولم يجبر الرجل، الرجل قال لا فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك اعتذار، ولما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم سقط عنه الوجوب. وإن لم ترضوا بهذا الجمع قلنا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا قول ولا فعل؟ قول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا قول ولا فعل؟ فعل. وإذا تعارض القول والفعل أيهما أقوى؟ القول، فيقدم القول على الفعل. ويسلم لنا القول من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إجابة ثالثة أن الحاضر إذا اجتمع مع مبيح لحيطة الشريعة نقدم الحاضر على المبيح، والحاضر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، والمبيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، فنقدم الحاضر حيث فن ديننا. أرجو أن تكون قربت من الأذهان. الغرض المقصود هذا هو ترجيح من هذه الأبواب الثلاثة. نذهب إلى آداب الدعوة، المسألة الثالثة آداب الدعوة. آداب الدعوة لا حالتان، حالة الداعي وحالة المدعو. أما حالة الداعي فيجب عليه لأنه لا يخلو من حالتين أن يدعو الأغنياء وأصحاب الوجاهات حتى يرى نفسه بينهم، وهذا كثير من الناس ما يدعو إلا الأغنياء وأصحاب المراكز والرياسات والوجاهات، أما الفقراء فليس لهم مكان ولا محل عنده يزدريهم، ولا يدعو إلا هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية رجل شفوق رقيق يبعث إلى الأغنياء ويبعث إلى الفقراء قبلهم، فأما الحالة الأولى فيحرم على هذا الداعي أن يخص الأغنياء بالدعوة لقول من سلم بئس الطعام، طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ولما نقول بئس الطعام هذه إشارة إلى التحريم، فيحرم على الداعي أن يخص الأغنياء بالدعوة. الحالة الثانية العبد الذي يدعو المساكين قبل الأغنياء، هذا هو الذي قام بالسنة، ومن الأدب الرفيع أن يدعو الفقراء أولا لأن بالمساكين ترتقي عند ربك. وفي الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب داود عليه السلام خرج إلى طائفة من المساكين وجلس خلفهم ثم قال ربي مسكين جلس مع مساكين لتغفر له، فانظر إليه بعين الرحمة، إذ الضعفاء أقرب إلى الله من الجبابرة ومن المتكبرين. أما رأيت أن دعوة المرأة أقرب إلى الله من دعوة الرجل؟ أما رأيت أن دعوة الشيخ العجوز الكبير أقرب إلى الله من دعوة الشاب الفتي؟ لما؟ لأن الضعفاء أقرب إلى ربهم فيهم الانتصار والذلة والخضوع لله جل وعلا. أما الحالة الثانية أو القسم الثاني المدعو، والمدعو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مفطرا، يعني يدعى إلى الوليمة وهو مفطر ليس بصائم، هذا اختلف العلماء في وجوب الأكل، يعني إذا استجاب للدعوة وعلم أنها واجبة فإذا دخل ووضع الطعام أمامه يجب أن يأكل أم لا، يعني يأثم إن لم يأكل أو لا يأثم. جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه الأكل، أما داود الظاهري قال وجب أن يأكل، فإذا ذهب إلى وليمة العرس أو غيرها ولم يأكل فهو عاصم لله ورسوله وآثم، لأن من لزوم الدعوة الأكل. والصحيح الراجح قول الجمهور وأنه لا يجب عليه الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شاء أكل أو طعم وإن شاء ترك، وهذا للتخيير، والتخيير ظاهر في عدم الوجوب، هذا في حالة المفطر. أما الحالة الثانية حالة الصائم، أيضا الصائم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون صومه فرضا، والحالة الثانية أن يكون صومه نفلا. إن كان صومه فرضا فهذا بالاتفاق لا يجوز له أن يفطر، بل يأتي الدعوة إجابة لها على الوجوب ويدعو للداعي. ودليل ذلك أولا قول الله تعالى لا تبطلوا عملكم، وهذا عمل وهو واجب عليه فلا يجوز له أن يبطله. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من الوليمة فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليأكل، فقال فإن كان صائما فليصلي يعني يدعو، يصلي هنا بالمعنى العام وهو الدعاء. إذا لو كان صائما صوم فرض فلا يجوز أن يأكل، بل يستجيب للدعوة ولا يأكل. الثاني إن كان نفلا لا يخلو حال الداعي من حالتين، وأتى بالشاة
وأتى بالبعير وذهب إلى المطبخ ودفع الأموال الطائلة ويسعده أن يراك تأكل من طعامه، فهذا الراجح الصحيح والمستحب أن يفطر وإن كان صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم، لأن الرجل بعدما قام على الطعام قال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، تكلف لكم أخوكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. إن شئت هذه مهمة جدا، قال صم يوما مكانه إن شئت. إذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل عنده عند التكلف، إذا تكلف لكم أخوكم فلا بد أن تدخل عليه السرور ولا تضيع ماله وهباء منثورا وتأكل، قال كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذه دلالة على أنه ليس باللزوم أن يقضي يوما مكان اليوم الذي صامه نفلا، أما إن لم يتكلف فهو بالخيار، يعني ليس مستحب عليه أن يفطر، لا بالخيار، إما أن يدعو وإما أن يفطر، والأولى له كما أقول أنا أتبنى أن يدعو له، يدعو له وهذا أولى له. وهناك تعقيب على النووي أنه قال ولو كان صائما كما قال ابن عمر أنه كان يدعو للوليمة وإن كان صائما، قال يتبركون به ويصلي في بيته، يصلي أخذها على العموم أنه يصلي ما يدعو، لا أخذها على الخصوص، قال يصلي ركعتين يتبركون بصلاته أو يتبركون بالمكان الذي يصلي فيه. والنووي والحافظ بن حجر ممن يقولون بالتبرك بالصالحين، وهذا يعني أبعد ما يكون عن الصحة، وقد فصلنا القول في العقيدة أن التبرك هذا تبرك ممنوع، يتبرك بالصالحين بشيء واحد وهو بدعائهم فقط، وأما قول النووي أنه يتبرك بالصالحين والصائمين وغير ذلك فلا يصح. إذن فهذا أدب المدعو، وحالته أن يكون صائما أو مفطرا، وإن كان صائما إما أن يكون الصوم فرضا وإما أن يكون نفلا، وقد عرفتم أحكامه. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بمسألة الوليمة، ألا وهي هل يسقط الوجوب، هل هناك حالات يسقط فيها الوجوب أن تستجيب للداعي؟ نعم هناك حالات يسقط فيها الوجوب، هذه الحالات إذا علمت يقينا أن المنكرات ستكون في هذه الوليمة، أصل رفعة الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون على الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث، فأصل رفعة الأمة مرهون ومنوط بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكيف يذهب إلى مكان كله منكرات؟ وأيضا القاعدة التي قاعدها العلماء إن لم تزل المنكر فزل، يعني ابعد ما تجلس، أن جلوسك في المكان الذي فيه منكر دلالة على إقرارك به، ما الدليل على هذا؟ هذا هو وجه الشاهد، إنكم إذا جلست ورأيت المنكر أمامك حتى لو أنكرت وجلست فأنت راض بهذا المنكر وأنت مثلهم في هذه الحالة. هذه القاعدة العريضة أن المنكرات لا يجوز أن تذهب إليها، لك أن تذهب إليها بالوجوب في حالة واحدة، إذا علمت أنك ستغير هذا المنكر ويسمع لك، أما إذا لم يسمع لك فلا تذهب، مفهوم؟ إذا يسقط الوجوب إذا علمت بالمنكرات، والمنكرات متنوعة وهي على أنواع، النوع الأول أن يكون الطعام أو الشراب فيه محرم، كأن يضار على الرؤوس الكؤوس البيرة وشرب الخمر وغير ذلك فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة تدور عليها الخمر ولعن في الخمر عشر، فإذا علمت أن وليمة العرس في فندق والفندق يعني فيه الخمر يدور على الرؤوس فلا يجوز لك أن تذهب إلا أن تنكر هذا ويسمع لك فتمنع الخمور أن تدور على الرؤوس. الثانية التصاوير، وهذا في واقعنا المعاصر، حتى لو ما ذهبتش للفندق وذهبت للبيت ولا للمركز المنتدى ولا غيره تجد الكاميرات شغالة بالتصوير، فإذا علمت أن هناك تصوير أو معلق تصوير لا يجوز أن تذهب إلا أن تنكر فيستجاب لك، وهذه فيها يعني لنا في ذلك سلف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، أما من النبي صلى الله عليه وسلم فقد صنع علي بن أبي طالب طعاما لرسول الله ودعاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سترا على الجدر فيها تصاوير، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضر الطعام، فبعث إلي علي قال بأبي أنت وأمي ما أرجعك يا رسول الله، فقال أنا علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فبين له أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ونحن لا ندخل البيت الذي فيه صورة. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو عمر بن الخطاب دعاه رجل من الشام من عظماء الشام من النصارى إلى طعام عمله له خاصة، فقال عمر إنا لا ندخل هذه الكنائس لأن فيها هذه التصاوير، إنكارا على هذه التصاوير. أيضا من المنكرات التي لابد الإنسان أن يعلم أن هذه منكرة لا يذهب إلى العرس لوليمة العرس من أجل هذا المنكر، مسألة ستر الجدر، وهذه التي غفل عنها كثير من الناس، الجدران تكون مستورة، هذا أيضا من المنكرات التي يمنع المرء أن يذهب إلى وليمة العرس بسبب هذا، يعني لو كانت في البيت والبيت فيه ستار، هذه الستائر قد غطت كل الجدران، هذا منكر ومنهي عنه. ولذلك يعني لنا فيها سلف، ابو ايوب الانصاري سالم بن عبد الله في عرسه دعا ابن عمر الصحابة ودعا معهم ابا ايوب الانصاري، فذهب ابو ايوب حتى ذهب الى البيت فنظر فوجد الجدر قد غطت بالستائر، فقال ابو ايوب لابن عمر ما هذا يا عبد الله؟ قال والله غلبنا النساء عليه. فقال ابو ايوب والله لا ادخلن بيتك. قال بالله عليك تدخل؟ قال والله لا ادخلن. اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر؟ انظروا الى تعظيم السنه. فذهب ورجع ادراجه كان الجدر مستوره. وايضا دخل ابن عمر على رجل في وليمه العرس فوجد الجدر قد سترت بستار الكعبه، فقال يا فلان الكعبه في بيتك؟ قال الكعبه اصلح بيتك هو الكعبه. وامر كل رجل يجلس بجانب ست ان يهتك هذا السد. فهذه من المنكرات التي تسقط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس. وطبعا هذا وقعنا المعاصر أكثر من قريب لنا، تراه مثلا يذهب لعرسه يأتي بالراقصة والمغنية والموسيقى وكل هذه المنكرات، ونحن نذهب نقول يعني صلة الأرحام سيحدث بيننا شقاق ونتقي الله ونسخر عليه السرور. يا رجل أما لك في ابن عمر تلف؟ أما لك في أبي أيوب الأنصاري تلف؟ اتركه هو ومعصيته، انكر عليه وانصحه، إن لم ينصح لا تذهب ولو كان أبوك، لا تذهب لو كان عرس أبيك فلا تذهب إن كان هناك من المنكرات ما سردنا هذه المنكرات. هذه آخر المسائل التي تتعلق بوليمة العرس. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، ودليل ذلك من الحديث قال فليجب وأكدها من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الثانية دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وين هذا؟ ما سبقت الحديث دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أحسن. وإن كان في المصلحة إجابة الدعوة إدخال السرور، فإن كان هناك ثمة منكرات لا، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. الفائدة الثالثة أو الرابعة ذكر فرض من أفراد العموم لا يخطئ. من أين؟ نعم ذكرت بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أو امرأة قالت ماتت أمي وعليها حج أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دي أكنت قاضية؟ حج عن أمك، هذا إيه؟ خاص، هذا صح؟ عام عام صحيح، الحكم عام. إذا لو كان أي امرأة ماتت أمها وعليها حج فلها أن تحج عنها. بتنصيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنها، أكنت قاضية؟ لأن القياس على قضاء الدي يبين العموم، مفهوم؟ في رواية أخرى جاء رجل من السلام قال نظرت أمي أن تحج فقال حج عنه، فقال العلماء لا يحج عن أحد إلا بالنذر أو لا يصام. الحديث ممكن نقول عشان نكون في تصريح في الحديث كان في الصيام، يعني ما كان في الحج على ما أستحضر، كان في الصيام. إذا قالوا صيام النذر فقط هو الذي يصام لا العموم، كيف نرد عليهم؟ هنا قال صام عنه وليه والآخر قال صم عنه، يبقى اتفق الحكم فأصبح فرد من أفراد العموم لا يخطئ. أيضا الحج هذا نظر أن يحج ومات فقال حج عنه، والأخرى ما نظرت قالت أمي ماتت عليها حج قال حج عنه، الحكم حجي والآخر حج. نعم أحسن. نقول هذا فرد من أفراد العموم يتأكد في النذر ولا ينفي الحكم الآخر. أحسن. وإذا هذا ليس بمخطئ، مفهوم؟ هذا آخر ما كان من بعض التلاطمات التي عشتم معي فيها المسائل الاصوليه وكيفيه الترجيح والمسائل الحديثيه، وسامحوني يعني حتى وان كان الامر فيه شيء من الصعوبه فاسهل بعد ذلك، والا فكثير من الاخوه هذه المسائل بفضل الله تعالى لا تزعجهم كثيرا، الذين حضروا معنا وداموا الحضور هذه المسائل لا تزعجهم كثيرا لانهم مروا عليها كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.